بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. لا نزال في كتاب الجنايات. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، يعني دق رأسها بين حجرين، فسألوها يعني وهي في الرمق الأخير: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. هذا فيه العمل بالإشارة. فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأقر، وهذا يدلك على خبث اليهود كيف قتلوا هذه الجارية. وكما جاء في الصحيحين في رواية لهذا الحديث أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، يعني هذا هو السبب، قتل جارية على أوضاح لها. أوضاح هي الحلي من فضة. قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها لأجل الحلي التي تلبسها. فهذا يدلك على جشع اليهود وحرصهم على المال وخيانتهم. قال: فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهنا قال فأقر، فهذا من طرق ثبوت القصاص. ثبوت القصاص كيف يثبت القصاص؟ إما بإقرار القاتل، هو يقر أنه قتل فلانا، فهذه الطريقة المشهورة المعروفة أن يقر القاتل. الطريقة الثانية أن يكون هناك بينة على أن فلانا قتل فلانا، وهذه البينة بالشهادة، شهادة شاهدين، فيشهد اثنان على أن فلانا قتل فلانا، فهنا يستدعى هذا المتهم. أيضا يرجع الأمر هنا إلى إقراره، فإذا سكت وما أنكر فأيضا هذا يدل على أنه هو القاتل، فالبينة تكون بشهادة رجلين عدلين. وإذا أنكر فالقول قوله مع يمينه، يحلف أنه ما قتل فلا يقتص منه. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، أن يرض رأسه بين حجرين. هذا الحديث فيه مسائل في القصاص. من هذه المسائل أولا أن الرجل يقتل بالمرأة، الرجل يقتل بالمرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، كما في هذا الحديث. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قتل 3 نفر من أهل صنعاء بامرأة، قتل 3 نفر من أهل صنعاء بامرأة، وهذا قول أكثر السلف. هناك قول عن علي رضي الله عنه أن الرجل إذا قتل امرأة يقتل الرجل ويعطى أولياؤه نصف الدية، كما جاء عند ابن أبي شيبة، وروي هذا عن الحسن البصري وعطاء، وهذا رواية عند الإمام أحمد. يعني يقولون نعم الرجل يقتل بالمرأة لكن يعطى أولياؤه نصف الدية. لماذا؟ لأن دية المرأة ماذا؟ نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا قتل الرجل بها يقولون هذا ليس من تمام العدل والمساواة، فيعطى أولياء الرجل نصف الدية. ولكن هذا يعني ليس عليه دليل صريح، إنما جاء عن علي وخالفه عمر رضي الله عنه ما حكم بهذا، وأكثر السلف على القول الأول. ثم العمومات التي معنا يعني تدل على هذا، النفس بالنفس، يعني هذا عام، النفس بالنفس، وكذلك الحديث الذي معنا واضح في هذا، وجاء في كتاب عمرو بن حزم وهو إن كان مرسلا لكن يحتج به العلماء، كتاب مشهور، أن الرجل يقتل بالمرأة، هذا جاء في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، فلم يذكر فيه دفع الدية أو تكملة الدية. ولهذا يقول علماء اختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص، هذا الأصل، اختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص، يعني الجماعة يمكن أن يقتلون بواحد، إذا كما سيأتي معنا جماعة اشتركوا في قتل واحد فيقتلون كلهم بقتل واحد إذا كان فعل كل واحد منهم يؤدي إلى الموت، واحد ضرب في قلبه والآخر في رأسه والآخر هكذا يعني في مقتل، فيقتلون جميعا بالواحد، فهذا الاختلاف لا عبرة به في القصاص. كذلك مثلا النصراني يقتل بالمجوسي مع اختلاف دينهما، ويقتل العبد بالعبد مع اختلاف قيمتهما، مع اختلاف القيمة، ما يقال يعوض هذا بكذا وهذا بكذا، لا. فإذا إلا ما استثناه الدليل، طبعا لا يقتل مسلم بالكافر مثلا كما مر معنا، وإلا فالأصل أن الاختلاف اختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص، مثل ما يقتل الرجل بالمرأة. كذلك من المسائل هنا ثبوت القصاص في القتل بالمثقل، ثبوت القصاص في القتل بالمثقل. ما معنى المثقل وما معنى المحدد وهو عكس المثقل؟ طريقة القتل إما أن تكون بشيء حاد يعني يدخل في الجسم، هذا يسمى القتل بالمحدد، شيء محدد، السيف والسكين والرصاص. أما المثقل فهو الذي لا ينفذ إلى الجسم، يعني مثل الحجر كبير مثلا، فهذا لا ينفذ في الجسم، فإذا قتل إنسان آخر بمثقل يعني بحجارة كبيرة رماها عليه فمات، فيثبت القصاص بذلك، وهذا قول جمهور العلماء، يعني يقتل هذا القاتل، يقتل هذا القاتل، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. قد يستغرب البعض يقول كيف يعني سلامة الله يعني يقتل بحجارة كبيرة وما يقتل؟ نعم، هذا قول الحنفية في هذا الباب، أن القصاص إنما يثبت في القتل بالمحدد، أما المثقل لا يثبت فيه القصاص. وطبعا هذا قول قال به بعض السلف، يعني رأوا أن قتل العمد لا يتحقق إلا بشيء واضح جدا، بحيث أنه يستخدم آلة يعني تنفذ في الجسم، أما إذا استخدم آلة لا تنفذ في الجسم كأنهم اعتبروا هذا شبهة، والحدود تدرى بالشبهات، قالوا لعل يعني ما كانت نية 100% أن يقتله مثلا أو كذا، ف يعني لم يأخذوا به. وهناك رواية عند الحنفية يفرقون أيضا بالمثقل الحديد فيجب فيه القصاص، إذا كان مثلا ضربه بحديدة كبيرة فيقولون هذا يجب فيه القصاص، أما غير الحديد مثل الحجارة أو كذا فلا يجب فيه، يعني تفاصيل في المذهب، لكن هذا القول مشهور عندهم أن القتل بالمثقل لا يثبت بالقصاص، لكن عرفنا أن قول الجمهور أن القصاص يثبت، والذي يدل على هذا بصراحة الحديث الذي معنا، وقتل الجارية بأن رض يعني دق رأسها بين حجرين، فهذا مثقل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتص منه. وكذلك العمومات، يعني الشرع ما حدد طريقة معينة في القتل، المهم أن يكون قتل عمد، أن يكون قتل عمد. نعم، وقتل العمد يعني يكون فيه أمران، أنه يقصد القتل، والأمر الثاني أن يستخدم آلة تؤدي في الغالب إلى القتل، إلى الموت، فهذا يعتبر قتل عمد إذا قصد قتله، والأمر الثاني استخدم آلة في الغالب تؤدي إلى الموت، فهذا قتل عمد. طيب هذه الحجارة الكبيرة أو غيرها، هذا في الغالب يؤدي إلى الوفاة مثلا، فهذا يدخل في قتل العمد. طبعا هم يعني تمسكوا أيضا بحديث سيأتي معنا في الديات، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر فيه 100 من الإبل. يقول إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا والحجر فيه 100 من الإبل. فهم يقولون يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن القتل بالحجر ماذا؟ ليس قتل عمد، اعتبره شبه عمد، وجعل فيه الدية 100 من الإبل، سماه شبه عمد. فلا شك أن هنا الحديث معناه الحجر، هنا معناه الحجر الصغير الذي في الغالب لا يؤدي إلى القتل، بخلاف الحديث الذي معنا. الحديث الذي معنا واضح، رض رأسها بين حجرين، فالحجر هنا في الحديث الآخر يحمل على الحجر الصغير لأنه قرن بالعصا والسوط، قال قتيل السوط والعصا والحجر، يعني ما يشبه العصا والسوط. فإذا إنسان مثلا اعتدى على غيره وقصد أن يضربه بحجر صغير أو سوط، وإذا بهذا الرجل يموت بسبب هذا الضرب، هو صحيح ما يقصد قتله، يقصد ضربه، يستخدم آلة في الغالب لا تقتل، فهذا يسمى شبه عمد، يسمى شبه عمد، ما يكون فيه قصاص طبعا، لكن فيه الدية المغلظة كما سأتي معنا. نعم، و كذلك من مسائل هذا الحديث أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، إذا قتل بالسيف يقتل بالسيف، إذا قتل بندقية يقتل ببندقية، إذا مثلا أخذ إنسان وأغرقه في البحر فالقصاص أن يؤخذ هذا القاتل ويغرق حتى يموت، وهكذا إذا قتله بالخنق أيضا يؤخذ ويخنق حتى الموت، وهكذا. وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، هذا قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وطبعا عندهم يجوز أن يعدل إلى السيف، يعني يجوز أن يقتل بالسيف، لكن يعني الأصل أن يقتل بمثل ما قتل به. وابن تيمية قال هذا سلام، قال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل. الدليل على هذا الحديث الذي معنا صريح في هذا، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، مثل ما قتل الجارية بهذه الطريقة قتل اليهودي بهذه الطريقة. وأيضا الأدلة العامة تدل على هذا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وأيضا قالوا كلمة القصاص تدل على هذا. القصاص يعني معناه كما عرفنا في أول كتاب يدل على المماثلة وتتبع الشيء، يقتص الأثر يتبع الآثار، فكذلك هنا يتتبع كيف فعل القاتل بالمقتول كذلك نفعل به بمثل ما فعل بالمقتول. واستثنى طبعا الجمهور الوسائل المحرمة لذاتها، الوسائل المحرمة لذاتها فلا تدخل في هذا. هذا تنبيه مهم، يعني القاتل إذا استخدم وسيلة محرمة في ذاتها فهذا يعني مثلا زنى بامرأة حتى ماتت مثلا، فما يقال أنه يفعل به أو كذا، لا. واختلفوا في بعض الوسائل، من هذه الوسائل التي اختلفوا فيها مسألة الحرق، إذا قتل إنسان بالحرق هل يحرق بالنار؟ فهناك خلاف، مع أن الجمهور يقولون بحرقه، يقولون بحرقه، لكن خالف ابن الماجشون من المالكية وبعض العلماء يعني من المذاهب، فقالوا لا يحرق، لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فهذا يعني إذا حرق غيره ما يحرق لهذا الحديث، فهذا خاص، هذا الحديث خاص. وهذا رجحه شيخ ابن عثيمين أنه لا يحرق. ورد حديث لكنه ضعيف، من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، هذا حديث ضعيف عند البيهقي، من حرق حرقناه، هذا حديث ضعيف عند البيهقي. قال البيهقي وفي هذا الإسناد بعض من يجهل. والجمهور يقولون هذا الحديث لا يعذب، لا يعني يعذب بالنار إلا رب النار، يقولون هذا يعني إذا كان على سبيل التعذيب، أما إذا كان قصاصا فلا يدخل في الحديث. ولكل وجهة، والله أعلم. هنا الإخوة يعني إذن الجمهور عرفنا أنهم يقولون قاتل يقتل بمثل ما قتل به، يخالف في هذا الحنفية ورواية عند الحنابلة، قالوا القصاص لا يكون إلا بالسيف، عندهم القصاص لا يكون إلا بالسيف. وجاء حديث عند ابن ماجه لا قود، القود هو ماذا؟ القصاص، لا قود على قصاص إلا بالسيف، هذا حديث عند ابن ماجه لكنه من طريق جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير، قال أبو حاتم هذا حديث منكر، ضعفه أحمد أيضا، لأن جابر الجعفي تعرفون متهم بالكذب، وأبو عازب هذا لا يعرف، كأن هذا السند مركب يعني، والله أعلم. ونقل هذا القول عن بعض السلف، إبراهيم النخعي والشعبي والحسن، هم أيضا يعللون بأن هذا يعني القصاص بالسيف لا يقع فيه ظلم وحيف، أن ممكن أن يقتل بنفس الطريقة لكن لا تضبط تماما، فيكون الاعتداء عليه أعظم من يعني الاعتداء الذي ابتدأ به أو قتل به المقتول. فلكن القول الأول هو قول الجمهور، والحديث نص يعني في هذه المسألة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه، رأس اليهودي بين حجرين، وهذا واضح. طيب، قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء. الأصل أن يكون ماذا؟ الأذن بالأذن، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. الآن عندك هذا الحديث، حديث صحيح لكن يخالف الأمر المحكم في الشريعة، يخالف الأمر المحكم في الشريعة، وهو ماذا؟ أن الجاني يعني إذا كان هذا عمدا، إما أن يكون عمدا فلابد فيه ماذا؟ من القصاص، أو إذا تنازلوا يكون فيه ماذا؟ إيش؟ الدية، يكون فيه الدية. وإما أن يكون خطأ فيكون أيضا هناك دية. أما أن لا يجعل لهم شيئا فهذا يخالف الأمر المحكم في الشريعة، فلا بد من تأويل هذا الحديث، لا بد من تأويل هذا الحديث. وهكذا طريقة أهل السنة، المحكمات الواضحات لا نطعن فيها، وإنما إذا جاء حديث على خلاف الأمر المستقر لا بد أن يكون له معنى. فقال العلماء هنا، قالوا لأن هذا الغلام لم يبلغ، أولا هذا الغلام لم يبلغ، أن غلاما لأناس فقراء، فالغلام الأصل أن يطلق على غير البالغ، فهذا الغلام لم يبلغ فلا يجب عليه القصاص. وكما تعرفون في القاعدة، عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ، يعني لو أن صبيا قتل ماذا يفعل به؟ ما بلغ، هل يقتل؟ لا يقتل، من شروط إقامة القصاص البلوغ، التكليف. فهذا لم يبلغ، لكن ما أيضا يبقى الأمر الثاني إيش؟ الدية. يعني هذا حد الصبي لو قتل يكون هناك دية، ما يكون هناك قصاص. طيب عرفنا أنه لم يبلغ، الأمر الثاني كيف ما جعل لهم شيئا حتى الدية؟ فنقول كما ذكر العلماء، قالوا وليس على عاقلته دية، يعني لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة هذا الغلام، يعني عصبته وأهله، لماذا ما جعل عليهم الدية؟ قال العلماء لأنهم فقراء، لأنهم كانوا فقراء فلم يجعل لهم يعني شيئا، أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فمن أين يأتي هؤلاء الفقراء بالدية؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للأغنياء شيئا، لأن هؤلاء أيضا فقراء، فعلى هذا يحمل الحديث. فالجواب موجود في نفس الحديث، أن كلمة غلام وكلمة فقراء فيها حل يعني هذا الإشكال. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، يريد القصاص، مثل ما ضربني في ركبتي أنا أضربه في ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، حتى تبرأ. نشوف إيش يعني نهاية هذه الطعنة وبعدين نقتص لك، حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني، يعني أصر قبل أن يبرأ أو يتطور مثلا المرض، الله أعلم ماذا يحدث. قال فأقاده، ضرب الرجل آخر في ركبته. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، ويصح أن يقال عرجت، أصبح تطور المرض، هذه الجنان تطورت فأثرت في رجله حتى أصبح أعرج. فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله، طبعا مقصود هنا أبعدك الله، يقولون هذا غير مقصود لذاته، هذا من الألفاظ التي لا يقصد يعني اللفظ بذاته، مثل تربت يمينك، ثكلتك أمك، وإنما قال له هذه الجملة أو الكلمة الشديدة لأنه أساء الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني حتى تبرأ، هو ما رضي بهذا، فهذا من باب الزجر عن العجلة، من باب الزجر عن العجلة. قال فأبعدك الله وبطل عرجك. ما معنى بطل عرجك؟ يعني ليس لك يعني دية أو الأرش، يعني أننا ننظر يعني كم يساوي هذا ونعطيك مالا، لا، يعني لا نضرب الرجل الآخر حتى يعرج، ولا تستحق أنت الدية لأنك استعجلت، من استعجل الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه. فقال وبطل عرجك، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. هذه مسألة تتعلق إذن بالقصاص في الجروح والأطراف. إذا إنسان اعتدى على آخر ننظر يعني ماذا يستقر عليه الأمر، أمر هذا الجرح، حتى يكون القصاص يعني مساويا، ما يكون يعني نقتص من الجاني ثم يتطور الجرح كما حصل هنا، فيكون القصاص ناقصا. فهذا من كمال العدل، من كمال العدل. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. نعم، أعل بالإرسال. نعم، هذا الحديث من ناحية الإسناد الإرسال يعني هو المحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل، لكن يعني لعله يتقوى بأنه يعني أكثر أهل العلم عليه، ويعني هذا حكم يعني شرعي يعني يكاد يكون من الإجماع، ما خالف إلا طائفة قليلة، أو ما نقول إجماع، لا حصل خلاف نعم لبعض الفقهاء صح مذهب الشافعية على خلاف هذا، لكن نقول كما سيأتي معنا في كلام ابن المنذر أن هذا قول عامة أهل العلم. فالحديث الذي معنا الإرسال جهته ماذا؟ الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هكذا رواه ابن إسحاق بن جريج. ابن إسحاق تعرفون يعني فيه كلام ولم يصرح بالتحديث هنا، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب أصلا. فابن إسحاق بن جريج لما روي هذا الحديث روياه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على الجادة يعني على الشيء المشهور، خالفهم أيوب، وأيوب أوثق وأقوى منهم، فرواه عن عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نقول حتى هو في الصلاح المتقدمين يسمونه ماذا؟ عن عمرو بن شعيب، هل عمرو بن شعيب تابعي؟ لا. طب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تابع تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى في المصطلح؟ مرسل على اصطلاح من؟ النريد المتأخرين ماذا يسمونه؟ مقطوع؟ لا، قول التابعي نفسه مقطوع، إذا قال إبراهيم النخعي كذا مقطوع، قال محمد بن سيرين كذا مقطوع، أما هو يقول هذا ليس تابعي، عمرو بن راوي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ اثنين أو أكثر، هذا يسمى ماذا؟ معضل، عند المتأخرين يسمونه معضل. وعند المتقدمين يطلق عليه أيضا ماذا؟ ماذا؟ مرسل، يطلق عليه مرسل، يعني عند المتقدمين اللفظ واسع. المهم المسألة يعني واسعة. فإذا هنا من جهة الرواية عن عمرو بن شعيب رواية أيوب أقوى، أنها أقوى من ابن إسحاق بن جريج. جاء هذا الحديث من حديث يعني جابر كما رواه أبو داود من طريق ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر، هكذا السند، ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر، لكن رواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. نعم، ليس صحابي هذا، يرويه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن زيد بن ركانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل أيضا. قال أبو داود وهم فيه ابن علية، ابن علية وهم في هذا الحديث، قال لما قال أيوب عن عمرو بن دينار بدل أن يقول عن محمد بن طلحة قال عن جابر فوهم فيه، لذلك قال الدارقطني في المرسل هو المحفوظ، وقال أبو زرعة أيضا رجح أبو زرعة إرساله. فالصحيح أن هذا الحديث مرسل، لكن يعني كما عرفنا أن هذا الحديث المرسل قال به يعني أكثر أهل العلم، فيعني لعله يتقوى بمثل هذا، الله أعلم. عمرو بن دينار أدرك يعني جمع من الصحابة، والله أعلم، مع رواية عمرو بن شعيب، فالله أعلم. نستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز القصاص في الأطراف إلا بعد اندمال الجرح، هكذا يقول العلماء، لا يجوز القصاص في الأطراف والجروح إلا بعد اندمال الجرح، وهذا كما عرفنا واضح من تمام العدل. هذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم، كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح. كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح. وخالف في هذه المسألة الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله، وروي عن عطاء والحسن، كأنهم يعني رأوا أن الحديث لا يصح، أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أذن له لما قال أقدني، أقاده النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. لكن الحديث نفسه فيه ماذا؟ ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، فيكون هذا الإذن الذي في البداية قد نسخ في نفس الحديث، يعني تجوز، يمكن أن يقولون لابد من فاصل بين الناسخ والمنسوخ. المهم أن هذا كان في أول الأمر، ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، نهى عن ذلك، وخاصة قال: فعصيتني. ثم أيضا هذا هو مقتضى العدل، لأن الجرح لا يدرى هل يؤدي إلى القتل مثلا، هو ما قصد مثلا قتله أو كذا، أو ضربه بشيء يعني لا يقتل، لكن إذا مات تكون عليه دية كاملة. طيب إذا ما مات لكن يعني شل هذا العضو، يكون عليه دية عضو مثلا كاملة أو كذا يعني، أو القصاص مثلا، فهذا ينظر، يعني هذا يختلف بحسب المآل والعاقبة، كما سيأتي معنا يعني في التفاصيل هذه يعني الديات، باب الديات. لكن هنا فلا بد أن يعني ينتظر الجرح حتى نعلم ما الأمر الذي استقر عليه الجرح، ثم يكون يعني القصاص أو الدية. نعم. وكذلك يعني يقولون يعني تبعا لهذا الحكم، يقولون: سراية الجناية مضمونة بلا خلاف، سراية الجناية مضمونة، سراية الجناية مضمونة بلا خلاف، يعني الجناية إذا تطورت، سراية يعني إذا سرت في يعني ما حول الجرح مثلا، وتطورت الجناية فهذه مضمونة بلا خلاف. نعم، مضمونة بلا خلاف. قالوا: لأنها أثر الجناية، لأنها أثر الجناية. لكن كما عرفنا الآن، إذا مثلا واحد مثل هذا الرجل ما انتظر وأصر وقت واقتص قبل الاندمال، قبل اندمال الجرح، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطل عرجك، فيبطل حقه إذا تطورت، ما تكون السراية مضمونة. نعم، هذا مذهب الجمهور، يعني إذا اقتص قبل الاندمال فيبطل حقه إذا سرت الجناية، يبطل حقه إذا سرت الجناية. إذا بعدين قال: لا، أنا الجرح تطور عندي وأنا أريد دية، أريد يعني الفرق، فهنا نقول لو أنت استعجلت كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيبطل حقه ولا ضمان. هذا مذهب الجمهور، خلافا للحنفية والشافعية، خلافا للحنفية والشافعية. نعم، إذن عرفنا مبدأ أو نعم المسألة هذه. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، وهذا الحديث يعني فيه ألفاظ مختلفة، لكن يعني يجمع بينها. يعني مثلا هنا قال امرأتان من هذيل، في رواية قال في جنين امرأة من بني لحيان، في جنين امرأة من بني لحيان، يعني إحدى المرأتين من بني لحيان. فبني لحيان هؤلاء بطن من هذيل، بطن من هذيل، فيعني ما يخالف اللفظ الذي معنا. اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. فتلاحظ هنا يعني لماذا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل هذه المرأة بالقصاص؟ ها؟ لماذا؟ نعم، هذا القتل شبه عمد، يعني هذا ليس قتل عمد، فلا بد أن يفسر هنا بأن هذا القتل ليس عمدا، لو كان عمدا لا أمر بالقصاص. والذي يدل هنا على أنه شبه عمد أنها قتلتها بحجر، قال العلماء هذا لا بد أن يكون إيش؟ يعني حجر صغير، ليس في الغالب أن يقتل. وفي رواية بعمود فسطاط، بعمود فسطاط أيضا هذا في الغالب قد لا يقتل. فإذا لأن القتل هنا شبه عمد، فقال فقتلتها وما في بطنها، نعم فقتلتها وما في بطنها. طبعا جاءت رواية مفصلة فيها سقط فسقط ميتا ثم إن المرأة توفيت، يعني الجنين سقط لكنه سقط ميتا ثم إن المرأة توفيت. قال فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. الغرة عند العرب هي أنفس الشيء، يعني الشيء النفيس يطلق عليه غرة، وأصلها ماذا؟ البياض الموجود في جبهة الفرس، يعني كما جاء في الحديث إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، يكون على جباههم بياض. نعم، فالشيء إذن النفيس كذلك يطلق عليه غرة. وأطلقت الغرة هنا على العبد أو الأمة من باب كرامة الإنسان، من باب كرامة الإنسان أطلقت هنا على العبد. إيش معنى الغرة؟ قال عبد أو وليدة، حتى يعني لا يمتهن هذا العبد أو الوليدة فيطلق عليه غرة. إذن نستفيد من هذا أن دية يعني الجنين غرة، دية الجنين غرة، والغرة هي ماذا؟ عبد أو أمة. وطبعا هنا يعني لا فرق بين الذكر والأنثى، عبد أو أمة. وكذلك الجنين الذي يسقط سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، وحتى يعني يقولون في نوع القتل يعني لو كان عمدا أو خطأ، المهم الجنين فيه غرة، هذا من باب حسم الخلاف. فالجنين فيه غرة، والغرة تقدر بخمسة من الإبل، يعني العبد يقدر بخمسة من الإبل. هذا جاء عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، فالجنين يقدر بخمسة من الإبل، قالوا لأنه أقل ما قدره الشرع في الجنايات، وهي دية السن، فوجب الرد إليه، والله أعلم. الجنين إذن فيه العبد أو أمة خمسة من الإبل. وطبعا اليوم هكذا الإبل هي الأصل، يعني ينظر كم قيمة خمسة من الإبل الوسط فيكون مقدار الدية، دية الجنين إذا نزل ميتا. أما إذا سقط حيا ثم مات، إذا سقط ميت حيا ثم مات فيه ماذا؟ الدية كاملة، فيه الدية كاملة، لأنه يعني قتل نفسا، وهذا بالاتفاق. وينظر إذا كان ذكرا تكون 100 من الإبل، وإذا كانت أنثى تكون 50 من الإبل، كما سيأتي في الديات. طيب، ثم قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها، قضى بدية المرأة، دية المرأة المقتولة التي ماتت على عاقلتها. تقول هنا الهاء ترجع إلى عاقلة المرأة القاتلة، الهاء ترجع إلى عاقلة المرأة القاتلة. هذا فيه إشكال في لفظ الحديث، يعني عاقلتها، عاقلة المرأة المتقدم ذكرها، وما يستقيم المعنى أبدا، أن يعني المرأة المقتولة المذكورة. لكن لما كان الأمر واضحا ومفهوما كان هذا من باب الاختصار، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، مفهوم على عاقلة المرأة القاتلة. نعم. ولذلك جاء في رواية أخرى فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة، على عصبة القاتلة، هكذا بالنص. قال وورثها، يعني الدية، ولدها. طيب الآن المقتولة، هذه المرأة مقتولة، الآن هذا المال الذي سيؤخذ، المقتولة خلاص ماتت ما تأخذ شيء، ولا يعني وكذلك الجنين الذي أسقطته، هذا العبد الغرة يعطى لمن؟ يعطى لورثتها. ولهذا قال وورثها، يعني الدية، ولدها، يعني ولد المقتولة، يعني لها أولاد غير الجنين الذي في بطنها، لها أولاد. فالمهم الدية تكون لورثتها، ورثها ولدها ومن معهم، يعني من الورثة. نعم. فالدية هنا تعتبر ميراث بعد المقتولة. فقال حمل بن النابغة الهذلي، هذا نسبة إلى جده، هو حمل بن مالك، وهذا الرجل هو زوج القاتلة وزوج المقتولة، فهذا القتال كان بين ضرتين، فقتلت إحداهما الأخرى، والآن هذا هو الزوج. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. كيف يغرم، يعني ندفع دية من لا شرب ولا أكل، يقصد الجنين، يعني لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، استهل يعني الاستهلال رفع الصوت بالصياح، فما نزل ميتا، يعني نزل ما نزل حيا نزل ميتا، فمثل ذلك يطل، يطل يعني يهدر، يعني هذا يعني لا قيمة له أصلا، خلاص جنين في بطن أمه ونزل ميتا، كيف يعني يكون فيه الدية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. لماذا يعني أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه، شبهه بالكهان؟ قال من أجل سجعه الذي سجع، متفق عليه، لأن كلامه مسجوع، وليس فقط لمجرد السجع، لأنه عارض به الشرع. نعم. ولهذا نستفيد من هذا فائدة، أنه من عارض حكم الله وتكلف في ذلك بتحسين الأسلوب والكلام لنصرة باطله، فهذا يشنع عليه، يشنع عليه كما شنع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، شبهه بالكهان. وهذا مثل أهل الفلسفة والمنطق لما يزينون باطلهم بالمقاييس الباطلة. نعم. هذا الحديث الإخوة فيه يعني دليل على شبه العمد، على قتل شبه العمد. فالقتل ثلاثة أنواع: قتل عمد وهو أن يقصد الجناية بآلة تقتل غالبا، هذا قتل عمد. وقتل خطأ يعني ما يقصد الجناية أصلا، يعني مثلا يريد أن يصيد وإذا بإنسان يمر أمامه ويضربه، هذا قتل خطأ. وقتل شبه عمد بين هذا وهذا، كيف يقصد الجناية، يعني يريد أن يضرب فلانا، ما يريد أن يضرب صيدا، لا يريد أن يضرب فلانا بعينه، لكن بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا، فهذا شبه العمد. هذا طيب، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بعدين